www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه المقصود من هذه الأطروحة بمعناها العام هو الإيمان بوجود منقذ ومصلح إلى آخر الزمان. هذه القضية أتصور بأنه من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني على مر التاريخ. يعني إن شاء الله تعالى عندما ندخل في صميم الأبحاث والمحاور التي سنقف عليها سيتضح لنا بأن الإيمان بوجود مصلح بغض النظر عما هي شروط هذا المصلح ومن هو هذا المصلح، وأنه موجود أو غير موجود، وأنه معصوم أو غير معصوم، وأنه يطبق أطروحة إلهية أو أطروحة إنسانية، لا علاقة لنا بكل هذه التفاصيل. أصل الفكرة أصل إنساني، وهذا ما سنقف عنده لاحقا. يعني نحن عندما نراجع كثير من الملل والنحل، كثير من الاتجاهات، نجد تقريبا الجميع متفق على أنه في آخر الزمان لابد أن تنتهي الإنسانية إلى حالة من السعادة والعدل، وهذا ما تفقده الآن فعلا. إذن مرادنا من الأطروحة المهدوية الآن في هذه المرحلة، يعني في أول الأبحاث، هذا المعنى العام لهذه الفكرة، لا خصوص المهدوية بالمنظور الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو بالمنظور الذي تعتقد به النظرية الإسلامية بمعناها العام، حتى من لم يعتقد بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن نحن حديثنا عن هذا الإطار العام والذي يشمل كل الاتجاهات وكل المدارس، سواء كانت تؤمن بالغيب أو لا تؤمن بالغيب، تؤمن بالشرائع أو لا تؤمن بالشرائع، هذا العنوان مطروح لهذه القضية. نعم، من خلال مباحث هذه الأطروحة ومن خلال حلقات هذه البحوث التي سنتوفر عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، سيتضح بأنه نحن هذه الأطروحة بأي موديل إن صح التعبير، وبأي مصداق، وبأي شروط نقبلها، وبأي مصداق ومواصفات لا نقبلها. يعني بعبارة أخرى، الآن في العنوان نحن نريد المعنى العام، هذا المفهوم العام، ولكنه من خلال البحث سننتهي إلى أنه لا نريد هذا المعنى العام، وإنما نريد مصداقا خاصا. هذه نقطة دكتور إذا تسمح.
تفضل.
النقطة الثانية التي بودي أن أشير إليها في هذه المقدمة، هناك عبارة لأحد الكتاب لعله من المعاصرين، وهو في كتابه المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، اللي مطبوع هذا الكتاب في دار الفتح للنشر والتوزيع. هناك في مقدمة هذا الكتاب توجد عنده إشارة إلى أهمية هذا البحث، إلى أي حد شغل الفكر الإنساني هذه الأطروحة وهذه الفكرة وهذه المسألة، إلى أي حد شغلت الفكر الإنساني. إذا يسمح للمشاهد الكريم سأقرأ بعض عبارات هذا الكتاب في المقدمة في صفحة 12. يقول: وقد كثرت الكتابات عن يوم الخلاص وعن المخلص والفادي والمنقذ والمهدي كثرة مذهلة. وهذه التعبيرات طبعا كلها لعلها تشير إلى مدرسة تختلف عن المدرسة الأخرى. يعني إن شاء الله بعد ذلك سأشير عندما نأتي إلى النظرية الإسلامية، تجد بأن العرفاء يفسرون هذه الأطروحة بشكل، الفلاسفة يفسرونها بشكل، متكلمي مدرسة الصحابة يفسرونها بشكل، متكلمي الإمامية يفسرونها بشكل، ولكن الجميع يتفق على ماذا؟ على هذه الأطروحة، وهي أنه في آخر الزمان يوجد، هو يوجد يوم، هو يوم ماذا؟ هو يوم الخلاص، يوجد يوم يظهر فيه المخلص والمنقذ للبشرية من كل آلامها ومشاكلها ومن كل اختلافاتها، وتصل إلى شاطئ السلام، وتصل إلى شاطئ العدل، وتصل إلى شاطئ المساواة، وتصل إلى شاطئ ما تصبو إليه الإنسانية أو ما صبت إليه الإنسانية في تاريخها الطويل، وحاولت أن تحققها على مر تاريخها الطويل. يقول: ولو ذهب باحث يجمع الكتب التي أفردت لهذا الموضوع لوجد مئات المصنفات التي تعرضت لهذه المسألة ولهذا البحث، مئات المصنفات. وهذا يكشف لك عن أهمية هذه المسألة على مدى تاريخ الفكر الإنساني. ومسألة المهدي المنتظر من المسائل الشائكة التي يعتقد بها أكثر من 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. من الواضح بأنه عدد مو فقط يعتقد بها المسلمون، بل تعتقد بها جميع الشرائع السماوية، لأن لها أصل في جميع الشرائع، بل لها أصل في الفطرة الإنسانية، وسيتضح هذا بعد ذلك. يعني هذه المسألة سنجد لها أصول في البوذية، سنجد لها أصول في البراهمة، سنجد لها أصول في الزرادشتية، سنجد لها أصول في الكونفوشيوسية الصينية، وهكذا. هذه كلها عندما نطالعها نجد أنها بشكل أو بآخر تعتقد ماذا؟ بفكرة وبأصل المهدوية وبأطروحة المهدوية. ولكن لا يقول القائل أن السيد الحيدري يقول أن الجميع يعتقدون بما تقوله مدرسة أهل البيت، لا لا لا، كل يفسر هذه الأطروحة بحسب مبانيه الفكرية والعقدية والثقافية والفكرية والاجتماعية. بعد ذلك سيتضح حتى الماركسية آمنت ماذا؟ آمنت بأنه سوف نأتي ننتهي إلى مجتمع توجد فيه طبقية وتعد الطبقي أو لا يوجد فيه، وهذا هو اليوم الموعود بالنسبة للنظرية المادية الماركسية. يقول: ومسألة المهدي المنتظر من المسائل الشائكة التي يعتقد بها فلان، كأن كلهم ينتظرون تحقق عزة الإسلام. طبعا الكاتب يتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى الإسلام، وإن كانت الفكرة ماذا؟ أعمق من هذا كما سيتضح. يقول: وإن اختلفوا في اسمه ونسبه وأوصافه وماذا يجري على يديه، وقد صدر مؤخرا كتاب، محل الشاهد هذه الجملة، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وقد صدر مؤخرا كتاب بعنوان اقرأ حول المهدي، أورد فيه مؤلفه أسماء 744 كتابا تناولت مسألة المهدي المنتظر.
لو كانت فكرة عابرة لما اهتمت،
وكان لا يمكن أن نفترض أنها فكرة عابرة مرت، أنه وردت عندنا في رواية أو روايتين وصححها فلان وضعفها فلان وقبلها فلان ورفضها فلان. لو كانت مسألة المهدوية ومسألة هذه الأطروحة وهذه الفكرة بهذه البساطة التي يحاول البعض أن يمر من خلالها مرور كرام أن لا يعتني بها، نعم وردت عندنا رواية أو روايتين أو ثلاث، هسه إما صحيحة إما حسنة إما مقبولة إما مرفوضة، تكلمت أنه كذا، لا 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 لا، أبدا أبدا. وسيتضح لاحقا بأنه هذه الفكرة، هذا الأصل، هذه الأطروحة أساسا بكامل تفاصيلها وردت عندنا ماذا؟ وردت في لها أصول قرآنية، ووردت أيضا في الروايات الواردة من مصادر الفريقين، من مدرسة الصحابة ومدرسة العترة ومدرسة أهل البيت. يقول: وقد فاته الكاتب، يقول هذا المؤلف، هذا الكاتب وين كان؟ قال بأنه 744 كتاب يوجد. قال: وقد فاته عدد غير قليل من المصنفات في هذه المسألة بلا ريب. يقينا أن العدد أكبر من هذا،
هذا ما وقع له،
هذا ما وقع تحت يده وصنف في هذا المجال. إذن أنا أتصور إذا سأل المشاهد الكريم
نعم.
لماذا هذا الاهتمام ولماذا هذا الاعتناء ولماذا هذه الأهمية تعطى في مدرسة أهل البيت لمسألة الإمام المهدي المنتظر بحسب ما نعتقده في أطروحة المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب هذه ليست هذه الأهمية وهذا القدر من الاهتمام والعناية ليس مختص بمدرسة ماذا؟ بمدرسة أهل البيت عليهم
بل حتى خارج الإسلام.
أحسنتم أحسنتم. ولذا ولكن هنا إذا تسمحوا لي أيضا دكتور باعتبار أننا في مقدمات البحث ولعله في هذا اليوم أيضا نحن في المقدمات للدخول إلى الأبحاث الأصلية إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. قد يقال بأنه هذه المسألة إذا كانت كذلك إذا أشبعت بحثا عندما طرح أو ألف فيها أكثر من 1000 كتاب وألف مصنف، هذا فضلا عن عشرات بل مئات من الكتب التي عرضت لمسألة الإمام أو لمسألة الأطروحة المهدوية بشكل جانبي، يعني الكتاب ليس هو في الأطروحة المهدوية ولكن عرضا أيضا عرض في 10 صفحات 50 صفحة 30 صفحة فصل فصلين 4 إلى آخره، هذه تعد واقعا يفوق العدد أكثر من هذا.
مكتبة كاملة،
مكتبة كاملة،
مكتبة الإمام المهدي،
مكتبة الإمام المهدي. أحسنتم جزاكم الله خير. ونرجو الله سبحانه وتعالى واقعا المهتمين بمثل هذه الموسوعات الكمبيوترية وأنه يحاولون أن يجمعوا كل هذه كل ما كتب عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يوضع في أقراص، وهذه تكون بمتناول المحققين والمفكرين حتى يستطيع واقعا الإنسان يقف على الفكرة. هذه الفكرة لعله قبل 50 سنة 20 سنة 100 سنة إيه كانت غير قابلة للتنفيذ، ولكن في زماننا بحمد الله تعالى هذه قابلة للتنفيذ.
نعم.
هنا السائل الكاتب يسأل هذا السؤال وهو يكتب هذا الكتاب المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، الدكتور عداب محمود الحمش، يقول أمام هذا الخضم المتلاطم من الكتابات يقف المرء متسائلا، هل أشبع الموضوع بحثا أم لا؟ يعني بعد ما كتبت فيه مئات المصنفات واقعا أن هذا البحث احترق أو لم يحترق، يعني انتهى البحث فيه، لأنه واقعا نحن عندما نضع يدنا على بعض الأبحاث نجد أنه البحث ماذا انتهى فيه، بعد لا يوجد فيه كل ما ينبغي أن يقال في ذلك البحث قد قيل في ذلك البحث، ولكن الإمام هذه الأطروحة هل انتهى البحث فيها أو لا؟ هنا هو يجيب هكذا يقول، يقول هل أشبع الموضوع بحثا أو هل نضج واحترق أو نضج بدون احتراق أو احترق ولم ينضج، ثم ينتهي إلى أنه لا هناك مجال كثير، كم ترك الأول للآخر أن يتكلم في هذه المسألة. ولذا أنا إن شاء الله تعالى أحاول في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج بقدر المستطاع وبالقدر الذي تحتمله هذه الدقائق التي نأتي فيها في الأسبوع مرة واحدة ويحتمله أيضا سعة صدر المشاهد الكريم، لأنه بعض الأبحاث أبحاث تخصصية، بعض الأبحاث أبحاث تحتاج إلى دراسات معمقة خصوصا فيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة برجال الأحاديث وسند الأحاديث، وهذه أبحاث رجالية وأبحاث تحتاج إلى نظريات رجالية في علم الحديث وغير ذلك. هذه الأبحاث واقعا بالقدر الذي يمكن لينسجم مع مزاج المشاهد الكريم ولا يتعبه ولا يمل من هذه الأبحاث سوف نعرض لها، ثم نحاول بقدر الإمكان أن نستشرف كليات البحث دكتور. لا نحاول أن ندخل في التفاصيل التي لم يقم عليها فالدليل قوي يمكن الاستناد إليه. على سبيل المثال أذكر مثالا، هل أن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام له زوجة وأطفال أو ليس له؟ وهذا البحث واقعا لا يعنينا كثيرا، وإن كان إن شاء الله في مناسبة بالمقدر المناسب سأعرض لهذه المسألة، لكن هذه لا تعد من أمهات أبحاث هذه الأطروحة، لا تعد من أصول أبحاث الأطروحة المهدوية، لا تعد من الكليات الأساسية والقواعد المهمة في فهم هذه الأطروحة ومسائل من هذا القبيل. ولذا إن شاء الله تعالى بقدر المستطاع سوف نحاول أن نتوفر على الأصول الأساسية لهذه الأطروحة بقدر ما يمكن في مثل هذه الأبحاث.
نعم أحسنتم كثيرا. إذن لا نزال نتحدث ضمن عنوان حلقة اليوم الذي يحمل اسم المهدوية أطروحة إنسانية.
جيد.
حياكم الله. يعني الآن السؤال الآخر سماح السيد، ما المحاور الأساسية التي يتم طرحها في هذه الأبحاث؟
هذا الذي واقعا أشرت إليه في المقدمة وقلت بأنه لابد أن نتوفر على الأبحاث الأساسية ولا نضيع في التفاصيل، لأنه بعض الأحيان إخواني بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. أقولها هو أن الإنسان بعض الأحيان عندما يدخل في تفاصيل المسائل وفي صغار المسائل قد هذه تضيع أو تشوش عليه الأبحاث المرتبطة بكليات المسائل. لذا إخواني الأعزاء أو المشاهد الكريم بودي أن يلتفت بأنه سوف نحن نحاول أن نقف على المحاور الأصلية والأساسية لهذه الأبحاث، ومن خلالها سوف نستشرف الأبحاث الجزئية أو الأبحاث الفرعية التفصيلية بالقدر الذي يسمح به هذا البحث. أما ما هي المحاور الأساسية؟ فيما يتعلق بالمحاور الأساسية دكتور تتذكرون نحن لعله في حلقتين أو ثلاث قبل في مطارحات في العقيدة عرضنا لتلك المحاور، لكن من باب أنه هذا البحث هو اللي مرتبط بمبحث الأطروحة المهدوية أحاول أن أقف عليها بشكل إجمالي وسريع
إن شاء الله.
المحور الأول الذي لابد أن نقف عليه ونتوفر عليه وهو أنه قد يقال صحيح أن النظريات والملل والنحل والناس جميعا ينتظرون المخلص وينتظرون يوم الخلاص والفادي والمهدي المنتظر وإلى غير ذلك، لعل هذا من الوهم الذي لا أساس له، سراب يعيشه الإنسان ويؤمل نفسه لأنه لا يستطيع أن يقضي على الفروق الموجودة في مجتمعه، الظلم الموجود في مجتمعه. قد يقول قائل بأنه هذه الإنسان يمني نفسه، ولكن في الواقع هذه الفكرة لها أصل واقعي ولها واقعية سوف تتحقق خارجا أو لا واقعية له. قد يدعي مدعٍ أن هذه الحقيقة أو هذه الفكرة أو هذه الأطروحة وهم لا واقع لها. من هنا نحن في المحور الأول لابد أن نتوفر على هذه الحقيقة، ولا أقل نتوفر عليها قرآنيا وروائيا.
نعم.
وهو الدليل على أن الأرض ستملأ عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. بعبارة واضحة بأنه هل أن العدل الحقيقي الإلهي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية في آخر تاريخها الطويل هل يتحقق أو أنه لا يتحقق؟ ما هو الدليل على أنه سوف يتحقق جزما وأنه حق لا ريب فيه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قد يقول قائل أنه هذا وهم وفكرة يعيشها الإنسان ولكنه لا تتحقق في واقع الحياة الإنسانية. هذا هو المحور الأول الذي إن شاء الله تعالى سنتوفر عليه
له.
المحور الثاني أنه قد يأتي هذا التساؤل، وأنا سمعت ولعله إذا تذكرون في مطارحات في العقيدة جملة من السائلين وجملة من المتداخلين معنا كانوا يسألون إذا كان الإمام موجودا إذن لماذا لا يظهر، إذن لماذا لا يعرّ نفسه؟ هذا التساؤل متعارف الآن لعلكم تسمعونه في الآونة الأخيرة كثيرا على مواقع متعددة وفضائيات متعددة. إذا كان الإمام سلام الله عليه حيا وموجودا ومطلعا على أوضاع البشرية، إذن ماذا ينتظر؟ لماذا لا يخرج؟ ولماذا لا يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ ولماذا 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 إلى غير ذلك؟
نعم أحسنت.
من هنا نحن لابد أن نجيب في المحور الثاني أنه عندما تدعي هذه الأطروحة أنه سيتحقق العدل الإلهي، هل هناك شروط أو لا توجد شروط؟ وأنه هل هي تحقق العدل الإلهي ضمن أي شرط من الشروط أو أنه لابد من تحقق ماذا؟ شروط معينة، فإذا تحققت عند ذلك ماذا؟ يظهر الإمام أو عند ذلك سيأتي المخلص. على اختلاف النظريات، لأنه قد الطرف الآخر يقول نحن لا نعتقد أنه حي، جيد سيولد لماذا الله سبحانه وتعالى حتى على نظرياتهم، لماذا افترضوا، أن يسمح لي المشاهد الكريم بعض الأحيان أحاول أن أطرح بعض التساؤلات المحاور حتى يتضح أهمية هذا المحور. افترضوا أن الطرف الآخر هو يعتقد أيضا، يعني كل الاتجاهات الإسلامية تعتقد أنه في آخر الزمان سيأتي ماذا؟ سيأتي مخلص ومنقذ ويقيم ماذا؟ ويقيم العدل الإلهي ويقيم الإسلام. خب سؤال نحن نسأل منهم، خب لماذا الله سبحانه وتعالى الآن لا يخلقه؟
لماذا لا يولد الآن؟
لماذا الله لا يولده الآن؟
ما الفرق بين الولادة وبين الظهور؟
جزاك الله خيرا أحسنتم. نعم. وهذا السؤال الذي لا يجيبون عليه، فقط يسألون إذا كان موجودا لماذا لا يظهر؟ ونحن أيضا نسألكم، نقول إذا كان سيولد في آخر الزمان، قل لماذا الله الآن الله سبحانه وتعالى لا يخلقه حتى يقوم بدوره؟
الحكمة موجودة في القضيتين.
أحسنتم في القضيتين. نعم. يعني تحقيق العدل الإلهي. الآن الحكمة الإلهية اقتضت أن يوجد، هسه إما الآن حي وإما أنه ماذا
سيولد
بعد ذلك.
طيب.
وبتعبير هذا الأخ الكاتب في كتابه في المهدي المنتظر، هذه عبارته، التفتوا دكتور.
نعم.
ماذا يقول؟ يقول كلهم، يعني المليار مسلم كلهم ينتظرون تحقق عزة الإسلام وانتصاره على يديه وإن اختلفوا في اسمه. قم سؤال، إذا كانوا ينتظرون الله لماذا لا يخلقوا؟
أحسنت.
نفس هذا التساؤل، وهم لا يجيبون على هذا التساؤل، فقط يقولون لنا لماذا لا يظهر إذا كان موجودا وأنتم لا تجيبون، يعني مدرسة أهل البيت. ونحن أيضا نسأل مدرسة الصحابة، لماذا لا الله سبحانه وتعالى والأرض محتاجة إليه؟ وتجدون الظلم والاستكبار والفرق والمشاكل التي الآن تحكم البشرية، والحروب التي الآن قائمة، والظلم الاجتماعي الذي يحكم البشرية الآن. قل لماذا؟ إذا هذا السؤال سؤال ماذا؟ جدلي. يعني يرد علينا ويرد عليهم، يعني سواء آمنا بأنه موجود وحي ولم يظهر، أو لم نؤمن بأنه حي وليس بموجود ولكنه بعد ذلك سيوجد وسيولد وماذا؟ ويقيم العدل. قل لماذا؟ إذا من هنا نستكشف حقيقة، وهو أننا في المحور الثاني، أننا نتوقع ظهوره إقامته للعدل يتوقف على مجموعة ماذا؟
من
الشروط.
نعم.
وما لم تتحقق تلك الشروط، الحكمة الإلهية تقتضي وجوده أو ظهوره أو لا تقتضي؟
نعم.
لا تقتضي. لا تقتضي ظهوره على مدرسة أهل البيت، ولا تقتضي وجوده وولادته على مدرسة ماذا؟
الصحابة.
على مدرسة الصحابة.
نعم.
جيد. المحور الثالث، واقعا هذه محاور أساسية، وأنا بودي أن المشاهد يلتفت إليها ويتضح له أنه البحث بحث منطقي، إن صح التعبير أبحاث منطقية رياضية متسلسلة. المحور الثالث، من سيحقق هذه النبوءة؟
نعم.
هل هناك أدلة تبين لنا مواصفات هذا الشخص؟
كيف أو أنه ترك؟ كيف نتبعونه؟
أحسنتم، لأنه غدا سوف يظهر على ما تعتقده مدرسة أهل البيت، أو غدا سوف يولد على مدرسة ماذا؟
الصحابة.
خب ما هي مواصفاته؟
نعم.
هل هذا ترك أو أنه بين؟ يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال، وروايات مقبولة من المدرستين، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي ضمن كذا، هذا عين ما هي مواصفاته، ما هي خصوصياته، ابن من، نسبه ماذا، إلى من يرجع، أو أنه ترك للناس كل من ادعى؟ إذا كان كل من ادعى، فهلان كثير يدعون،
يعني
حركات المهدوية على مر التاريخ منام الحشرات، أنتم تعلمون،
يعني خاتم الأنبياء سماحة السيد كل الأنبياء ذكروه بالاسم والصفات،
بالصفة أحسن،
في التوراة والإنجيل،
مبشرا برسول. نعم. يأتي من بعد اسمه
أحمد. وكل تفاصيل مذكورة في الأنبياء السابقين. نعم.
وكيف يعقل أن أطروحة بهذه العظمة وبهذه السعة وبهذه الأهمية التي هي أطروحة لتحقيق هدف وغرض وأمل الأنبياء في العالم، ومع ذلك ماذا يسكت عنه؟ أبدا فقط سيولد. من هو؟ وهذا كلام،
هذا خلاف،
هذا مو فقط خلاف القرآن، خلاف المنطق، خلاف العقل، خلاف الفطرة السليمة. كيف يعقل بأنه إنسان على هذا المستوى من الأهمية ولكن لا تبين له؟ إذن المرحلة، المحور الثالث، هو أنه من سيحقق لنا هذه النبوءة إلهية أعم أن تكون قرآنية أو أي رسالة، المحور الرسالة.
نعم.
خب إذا عرفنا، شوفوا التسلسل المنطقي دكتور كيف بدأ أحفظه. إذا عرفنا خصوصيات هذا الشخص وهذا القائد الذي سيحقق العدل على وجه الأرض، يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا سيولد بعد ذلك أو أنه الآن حي يرزق، أي منهما؟ هذا هو من المحاور الأساسية ومن مفاصل الافتراق بين مدرسة الصحابة ومدرسة ماذا؟ ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وسنقف عند هذا البحث مفصلا إخواني الأعزاء. وهذه الدعوات الأخيرة والكتب التي ألفت بأنه كيف ولد وفي أي يوم ولد والروايات التي، ويا إخوان هذه كلها من التفاصيل التي نحن لا حاجة لنا، نحن فقط أدلتنا لابد أن تثبت لنا أنه ولد أو لم يولد.
أحسنتنا.
أتصور بأنه هنا هو مفترق الطرق بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الصحابة، حيث آمنت مدرسة أهل البيت أنه ولد وأنه الآن حي وأن الأرض ماذا لا تخلو من إمام حق أو من حجة ونحو ذلك، والآخرون قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا، ليس الأمر كذلك. هنا علينا واقعا أن نثبت أنه ولد وأنه موجود. أما أنه كيف ولد وهل القابلة كانت حاضرة وهل رأوه أم ها، كله لا نحتاج إليه إخواني.
أحسن.
الآن أنت عندما تراجع بعض الكتب التي كتبها والمقالات التي، وهكذا باقي الأئمة، شنو باقي الأئمة؟ الروايات التي تكلمت عن ولادتهم روايات واضحة صريحة قوية صحيحة، ليست كذلك؟
كل الأنبياء كذلك،
كل الأنبياء. أحسنتم.
نعم.
ولكنه نحن نحتاج أدلة قطعية على أنه ولد وأنه حي. أما تفاصيل ذلك هذا لا يعنينا كثيرا حتى ندخل في التفاصيل، وهذا الذي أنا أشرت إليه في مقدمة هذه الأبحاث، قلت بأنه ينبغي ألا تكون التفاصيل سببا في ضياع الأبحاث الأصلية، لأنه أنا عندما وطالع واقعا بعض أو أشاهد بعض الفضائيات، بعض المتكلمين من أي جهة كانوا، أو أطالع بعض الكتب، أجد بأنه يضيع عندهم البحث الأساسي والأدلة على البحث الأساسي في خضم هذه التفصيلات التي هي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأصل البحث. المحور الخامس، المحور الخامس وهو أنه هذه المحاور طبعا من هنا سوف واقعا تظهر أهمية البحث في مدرسة أهل البيت، لأن المحور الخامس وهو أنه إذا كان حيا فماذا يعمل عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه المدة الطويلة التي الآن تتجاوز أكثر من 1150 سنة، ولعلها تطول بعد 1000 سنة، ولعلها تطول بعد 2000 سنة، ولعلها تطول بعد 10,000 سنة، ولعلها تكون بعد ماذا؟ بعد قريب مولانا، أليس الصبح بقريب؟ واقعا نحن لسنا من الموقتين، وعندما أقول لست من الموقتين لا من الموقتين للقرب ولا من الموقتين ماذا؟
للبعد.
من بعض يتصور أنا لست من الموقتين يعني للقرب، لا أنا للبعد أيضا لست من الموقتين. أنا لا أقول لا أن ظهوره يقينا ليس في زماننا بعد 1000 سنة، ولا أقول ظهوره في زماننا وليس بعد 50 سنة أبدا، لا هذا من حقي أن أقول لا ذاك. نعم، نحن علينا أن نبحث ماذا؟
الشروط
سنتم والعلامات اللي إن شاء الله سنقف عندها مفصلا في الحلقات القادمة. إذن ماذا يعمل عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وما هي المسؤوليات الملقاة على عاتقه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذه قضية أساسية، وكثير من الإشكالات التي بدأت تورد على مسألة حياة الإمام وأنه حي عليه أفضل الصلاة والسلام، هو أنه إذن ماذا يفعل؟ ما هي أهميته؟ ما هي ضرورة ماذا؟ ضرورة وجوده؟ ماذا ينتفع الناس منه ونحو ذلك؟ وهنا تجد الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أشبه وجوده عليه أفضل الصلاة والسلام بالشمس إذا غيبها ماذا؟
السحاب.
كيف أنه الشمس موجودة ولكنه مغيب؟ كذلك
الانتفاع
عليه الانتفاع به.
نعم.
المهم أنه هنا توجد عشرات من التساؤلات وعشرات من الأبحاث التي لا بد أن نقف عليها في هذا المحور دكتور.
نعم.
وهي أنه ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتقه في زمن الغيبة،
وهل يلتقي بشخصه المبارك في زمن الغيبة أو لا يلتقي، وهل يتدخل في شؤون الناس وتدبير أمورهم أو لا، وهل له دولة خفية يتصرف من خلالها في إدارة العالم أو لا. هذا على المستوى العام. أما على المستوى الشخصي، وهل هو متزوج أم لا، وإذا كان متزوج فهل له أولاد أو لا، وإذا كان له زوجة ولا أولاد فهل يعرفونه أن هذا هو المنتظر المهدي المنتظر أو لا يعرفونه، وعشرات الأسئلة التي سوف تدخل في هذا المحور الخامس الذي سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى. المحور السادس، في المحور السادس سوف نتوفر على أنه خب إذا كان مولودا وهو غائب، ما هي فلسفة غيبتي؟ لماذا غاب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهنا أيضا توجد مجموعة من التساؤلات الأساسية. تنظرون دكتور الأبحاث كيف أنه كل محور يؤدي إلى المحور اللاحق، وكيف أن كل محور لاحق يتوقف على المحور السابق اللي أنا أعبر عنها أبحاث رياضية، كيف أن العدد ثلاثة يتوقف على العدد اثنين. يعني ما لم يأتي العدد اثنين لا يوجد العدد ثلاثة، وما لم يأتي العدد ثلاثة لا يوجد العدد أربعة. كذلك هذه الأبحاث أنا أحاول أن أنظمها تنظيما منطقيا رياضيا وفلسفيا إن صح التعبير، حتى تؤدي كل حلقة إلى الحلقة اللاحقة لها
إن شاء الله.
في المحور السادس سوف نتوفر إن شاء الله تعالى على فلسفة غيبته أولا، ولماذا غاب، وأنه غائب بالشخص أم بالعنوان.
أحسن.
يعني ماذا؟ يعني أنه نحن نراه ولا نعرفه، أو أساسا لا نراه، أي منهما؟ لأنه هذا بحث مهم، لأنه في بعض النصوص تقول بأنه عندما يظهر عليه أفضل الصلاة والسلام كثير ممن عاصروه في زمن الظهور يقولون كنا نراه في بعض مجالسنا. يعني هذا معناه أنه كان غائبا بالعنوان، مو كان غائبا ماذا؟ بالشخص. وبعض الروايات تقول لا أنه غائب بالشخص، وهذا بحث يستدعي التوقف عنده إن شاء الله تعالى. ثم من أهم الأبحاث المرتبطة بالمحور السادس، وهو أنه هذه الغيبة من هو المحتاج إلى الغيبة؟ هل نحن غاب لأننا نحن نحتاج إلى أن يغيب لنستعد لظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام، أو هو غاب لأنه يحتاج إلى الغيبة؟ أي منهما؟
نعم.
قد يأتي قائل ويقول أن الإمام سلام الله عليه يحتاج كان إلى هذه الغيبة حتى يتكامل، لأنه إدارة العالم وقيادة العالم وتطبيق الأطروحة الإلهية على الأرض ليس أمرا ماذا؟
هينا عاديا.
ليس أمرا عاديا، كما نحن نعتقد افترض بأن الله سبحانه وتعالى لماذا لم يرسل الملك ولم يجعله نبيا عاما إلا بعد البلوغ 40 عاما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ لماذا؟ وقد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحتاج إلى أن يمر ماذا؟
بهذه
المرحلة من العبادة والتكامل والارتباط بالغيب، وعند ذلك يستعد لتلقي
الوحي.
لتلقي الوحي الإلهي. هسه هذا بحث في محلي في فلسفة النبوة، وأنه لماذا أنه أعلن نبوته العامة في سن 40، وإنما أنا أعبر نبوته العامة لأنه أنا معتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله كانت توجد عنده نبوة خاصة قبل هذه النبوة العامة، وهو كان يعمل على مقتضى نبوته الخاصة، وعند 40 أعلن النبوة العامة التي هي هداية البشرية رحمة للعالمين للبشر جميعا. إذن هنا قد يقول قائل بأنه إنما يتأخر ظهوره لإعداده بمختلف الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية وتهيئة القادة، وهي نظرية ويقولها البعض، ونظرية أخرى تقول لا، هو لا يحتاج إلى ذلك، هو الآن قادر على إدارة ماذا؟ على إدارة البشرية. يعني الإمام أمير المؤمنين الآن لو وجد في زماننا قادر على ماذا؟
إدارة
البشرية، كما أن يوسف كان قادرا على إدارة ماذا؟ إدارة مصر. وما كانت عنده وما كان يحتاج. نعم، الذي يحتاج الغيبة لتهيئة الظروف والشروط وتهيئة القادة والذين يتحملون المسؤولية والوصول بالأمة إلى درجة تتحمل قيادته الإلهية. فإذا الانتظار لمن؟
للناس.
الانتظار للناس، وإنما الحاجة للغيبة الحاجة للناس وليست الحاجة لمن؟ للإمام عليه.
ليقوم الناس بالقسط.
ليقوم الناس بالقسط، وهذا إن شاء الله محفوظ.
نعم. طيب.
المحور السابع.
نعم.
هنا يقال، أنا بودي أن هذه القضية أيضا يلتفت إليها. طبعا هذا المحور السابع محور مشترك.
نعم.
يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى كيف أنه إذا يتذكر المشاهد قبل قليل قلنا أن المحور الثاني محور مشترك، هذا تساؤل لا بد أن يجيب عليه من يؤمن بولادته ومن لا يؤمن ماذا؟ بولادته. لماذا الآن لا يولد ونحن لماذا الآن لا يظهر؟ هذا المحور السابع أيضا كذلك، ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤمنين بالأطروحة المهدوية لظهوره عليه أو لولادته عليها؟ عندهم مسؤولية لو ما عندهم مسؤولية؟
نعم.
نحن المعتقدون، نحن المعتقدين بإمامته وبحياته عندنا مسؤولية وهكذا.
نعم.
النظرية الأخرى مدرسة الصحابة أيضا تعتقد أنه سيوجد من
سيولد بعد حين،
سيولد بعد ذلك ويقيم العدل الإلهي في الأرض. والمسلمين لهم عندهم مسؤولية في هذا هذه الفترة أو ليست لهم؟
يعجلون ولادته، يستطيعون أن يعجل.
أحسنتم، لهم دور أو ليس له دور؟ وهذا مع الأسف الشديد غائب في نظرية ماذا؟ في نظرية مدرسة الصحابة.
قد أهملوا هذا الموضوع.
أهلا كاملا، هذا مهمل عندهم، لا توجد عندهم أي أبحاث لانتظاره. ومسألة الانتظار ليست مرتبطة بالإيمان بإمام بحياته، حتى من لم يؤمن بحياة الإمام سلام الله عليه هو في النتيجة ينتظر المنقذ أو لا ينتظر المنقذ، لأنه بعد ذلك سيتضح أن الرسول صلى الله عليه وآله بشكل قاطع وبشكل متواتر وجزمي قال بأنه في آخر الزمان سيظهر ماذا؟
المهدي المنتظر.
سيظهر المهدي المنتظر. إذن لهم دور أو ليس لهم دور؟
ولماذا أهملوا هذا؟
ولماذا أهملوا؟ هذه من المؤاخذات الأساسية.
نعم.
على مدرسة الصحابة أنهم عندما أهملوا الأطروحة المهدوية أهملوا لوازمها ومقتضياتها وما يترتب عليها من مسؤوليات، وهذه نقطة خطيرة في فكر الصحابة وفي مدرسة الصحابة.
أفقروا المكتبة من هذا البحث،
مو فقط أفقروها، أفقروا من الناحية العملية أيضا تركوها، يعني مو فقط أنهم لم يبحثوا فيها. نعم، عدم البحث فيها نظريا أدى إلى هذا الإهمال العملي.
أحسن.
سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، هذا الإهمال في الأبعاد العملية من سياسية واجتماعية في نظرية الصحابة فيما يتعلق بانتظار المهدي في آخر الزمان، منشأه ماذا؟ عدم الاعتناء نظريا بأصل الأطروحة.
أحسن.
مع أنه نحن عندما سنرجع إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نجد أن هناك ماذا؟ أن هناك التركيز على هذه المسألة، وأنه هذه من الملاحم، من كرامات، من معاجز النبي، من إخباراته بالغيب. النبي صلى الله عليه وآله كان يخبر وبشكل قاطع بأنه لا بد، لو لم يبق من الدنيا إلا
يوم
واحد لطول الله، لا بد أن يظهر. يعني هذا من القضاء الحتمي الذي لا يرد ولا ماذا ولا يبدل. المحور الثامن، ألخص حديثي حتى أنتهي من هذه المحاور. المحور الثامن، طب الآن إذا اتضح بأنه أتباع مدرسة أهل البيت من يعتقدون بحياته أو أتباع مدرسة الصحابة من لا يعتقدون بحياته لهم دور ماذا؟ ها؟
نعم.
في هذا العصر.
أحسنت.
طب ما هو، ما هي المسؤوليات الملقاة علينا؟ وقعا الآن لو أردنا أن أتكلم في مدرسة أهل البيت، وقعا الفقهاء والعلماء والمبلغون والخطباء والقنوات الفضائية والكتابات والجرائد والمجلات وغيرها، كل أدوات الإعلام والتبليغ وإيصال الحقائق إلى الناس، فقط تقتصر على الآن ما هو المتعارف في كثير من حواضرنا العلمية وهو كتابة الرسالة العملية وإيصالها للمقلدين؟ هذا فقط مسؤوليتنا؟ أو هناك مسؤولية أساسية ملقاة على عاتق علماء الدين وعلى عاتق مراجع الدين بالخصوص، وعلى عاتق المتصدين في إدارة الأمة، وعلى عاتق أولئك الذين يؤول إليهم الأمر والأمة ترجع إليهم، ترجع إليهم دينيا وفكريا، وترجع إليهم ماليا واقتصاديا. هؤلاء أنهم مسؤولية كبيرة لتهيئة الناس لإيجاد الأرضية، لتمهيد الأرضية لظهور من؟
الإمام
سلام. لظهور الإمام على ما نعتقد، أو لتعجيل ولادته
على ما يعتقد،
على ما تعتقد مدرسة الصحابة.
نعم.
وهذا مع الأسف الشديد واقعا يوجد فيه قصور، بل لعله تقصير في كثير من الجوانب، وخصوصا في مدرسة الصحابة.
كأنه لا يريدون الولادة ولا الظهور، لا ظهور ولا ولادة،
وكأنه لا، وكأنه ليسوا مسؤولين. كأن القضية مرتبطة بالقضاء الحتمي للتاريخ، مع أنه ليس الأمر كذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني نحن لسنا جبريين، لسنا نؤمن بأنه لا دور لنا في تغيير ماذا؟ مصيرنا، وفي تغيير التاريخ وشرائط التاريخ. لسنا قائلين بالحتمية التاريخية التي ليس للإنسان أي دور في تغيير ما يجري عليه، لسنا من هؤلاء. إذا كان الأمر كذلك، إذن ما هي الآليات، ما هي الأدوات التي لا بد أن نتوفر عليها لهذا البحث؟ المحور التاسع، أنا أدري إطلاق الوقت دكتور، المحور التاسع وهو أنه بحثان أساسيان بعد، هل يمكن الوقوف على تفاصيل ما بعد الظهور؟ تعلمون الآن كثير من الكتب كتبت خصوصا في مدرسة آل البيت لتبين تفاصيل ما بعد الظهور، هذا ممكن التنبؤ به أو لا يمكن التنبؤ به؟ هذا أيضا بحث يجب أن نتوفر عليه، وهذا أيضا من التفاصيل التي قد تضيع علينا أصل الفكرة. المحور العاشر وهو أنه إذا ظهر الإمام، التفتوا جيدا، إذا ظهر الإمام أو إذا ولد المنقذ، بغض النظر، هذا أيضا من المسائل المشتركة بين المدرستين. إذا ظهر أو إذا ولد، فهل هناك رجعة لبعض الناس في زمانه أو لا توجد رجعة؟ يعني بعض من ماتوا من المؤمنين، من المسلمين أو من غير المؤمنين والمسلمين، سيرجعون في ذلك، في ذلك زمان ذلك الإمام المنتظر، ذلك الإمام ذلك الذي سيظهر في آخر الزمان ويصلي خلفه عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذه هي مسألة الرجعة التي
سنحسن.
هذا هو التسلسل العام اللي إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة وحلقات هي مفصلة. وهنا نصيحتي للمشاهد الكريم أن يتابع هذه الحلقات، إخواني وأخواتي الأعزاء، تابعوا هذه الحلقات لأنها حلقات متسلسلة مترابطة منتظمة، حتى تحصل لكم فكرة واضحة التي تعد من صلب المسائل القرآنية والإيمانية.
إذن أحسنت سماحة السيد ظاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.